أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهنا يجيب أنصار هذه الرؤية ببيان أن العشق والمحبة أمران حقيقيان لا يمكن تعلقهما بأمر موهوم لا حقيقة له. كان الكلام في الإشكال على برهان الفطرة، أو التساؤل الذي يرد عليها الفطرة بالمعنى الثاني بمعنى الميل، أنه أنتم استدللتم من خلال وجود الميل على وجود متعلق لذلك الميل، لماذا لا يكون ذلك المتعلق أمر موهوم يتوهمه الإنسان ولا وجود حقيقي له البتة؟ فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الدليل لا يتم، فإن وجود الميل نعم يعترف به، ولكن أن هناك متعلق لهذا الميل هذا أمر غير مسلم، لأنه قد يتعلق بأمر لا حقيقة له. والجواب عن هذا الإشكال نقول: لا يمكن ذلك. نعم، قد يكون الإنسان يخطئ في تشخيص المصداق، ولكنه بالنتيجة لابد من أن يكون هناك أمرا حقيقيا هو الذي تميل إليه النفس، وإلا وجود ميل من دون وجود متعلق له أمر عبثي. كيف يكون هذا الشيء؟ نحن حينما نتفحص ميول الإنسان نجد أن جميع ميوله لها متعلق في الخارج، في الواقع الخارجي، ولكن هذه الميول قد تخطئ مصادقها الواقعية والحقيقية. كما ذكرنا في مثال أن الإنسان يميل إلى الشراب أو يميل إلى الطعام أو يميل إلى الجنس وما شاكل ذلك، فكل هذه الميول تكشف على وجود متعلق حقيقي وراء هذا الميل الإنساني. فإذن أنه لماذا لا يقال بأن هناك أمر هذا متعلق الميل موهوم لا حقيقة له؟ نقول: لا يمكن ذلك. نحن إذا تفحصنا في ميول الإنسان لا نرى أنه يميل إلى شيء لا واقع له. فإذن هذا التساؤل أو هذا الإشكال يمكن دفعه ولا يحتاج إلى التوقف عنده كثيرا. يقول: وهنا يجيب أنصار هذه الرؤية، يعني رؤية أن الميل يدل على وجود المتعلق في الخارج، أن العشق والمحبة أمران حقيقيان لا يمكن تعلقهما بأمر موهوم لا حقيقة له، حتى لو حصل أحيانا أن وقع المحب في خطأ في مقام معرفة المحبوب، يعتقد بأن محبوبه كامل ولكن يتبين أنه ليس بكامل. ويمكن توضيح الفكرة بمثال الميل إلى الشرب، فإن وجود العطش عند الإنسان يكشف عن وجود الماء في الخارج، وإلا لو لم يكن هناك ما يميل إليه، يعني لا يوجد هناك متعلق الميل في الخارج، فكيف تميل النفس إلى شيء لا وجود له أصلا؟ مو أنه كان له وجود ويفقده، يعني الإنسان يميل إلى الطعام، لكنه افرض أنه وقع في مكان لا طعام فيه، فهل يكون هذا ميله خاطئ؟ افرض بأن الطعام عدم عند هذا في المكان الذي يوجد فيه ذلك الشخص، هذا لا يعني بأن هذا الميل ليس له متعلق، وإنما هذا الميل له متعلق خارجي، ولكن هذا المتعلق الخارجي قد يتوفر وقد لا يتوفر. وهذا ليس كذلك في الله سبحانه وتعالى. نعم، كثير من متعلقات ميل الإنسان قد لا تتوفر له ولا يحصل عليها، ولكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليس هو من قبيل الوجود الإمكاني حتى يمكنه أن يوجد ويمكنه أن يعدم، ليس الأمر كذلك. قال: فإن وجود العطش عند الإنسان يكشف عن وجود الماء في الخارج، حتى لو حسب هذا الظمآن السراب أو سراب ماء، ولكن سرابية السراب لا تضر بأصل الدعوى. ثم يقول صاحب الكتاب: ولا يبدو لنا أن هذا الجواب يحل الإشكالية. بل هذا الجواب يحل الإشكالية، وكلام صاحب الكتاب ليس بتام، من يحل الإشكالية، فإنه لو وجد الميل إلى شيء ولا يوجد تحقق لمتعلق الميل أصلا، مو فقط أنه فقد كان موجودا وفقد أو يمكن أن يوجد وفقد، لا، أنه هذا الميل في النفس الإنسانية يكون ميل عبثي. هل يمكن أن تكون النفس الإنسانية فيها دوافع لأشياء غير متحققة في الخارج؟ هذا غير موجود، غير موجود، هذا لا يحتاج إلى بيان. لا يمكن أن تبرز لي شيء من الميول الإنسانية وليس لها متحقق في الواقع خارجي. فهنا حينما يقول بأن هذا لا يدفع هذا الإشكال ولا يحل الإشكال، بل يحل هذا الإشكال، وهذا الكلام لصاحب الكتاب ليس بتام، وذلك لأنه يلزم من هذا الجواب أنه لو هجرت مياه الدنيا، هذه الدنيا، إلى ديار العدم، عندها لن يبقى عند الإنسان أي ميل. هذا خلط، الميل موجود، لا علاقة لنا بأن متعلقه وجد وعدم أو لا. إذا وجد الميل لا بد من أن هناك متعلق لهذا الميل. نعم، قد يطرأ على بعض متعلقات الميول الإنسانية العدم بسببها أمور إمكانية، هذا يحصل، ولكنه هذا يكشف على أن ميل الإنسان له متعلق بالجملة أو في الجملة، لا أننا نريد أن نقول يمكن أن يفقد، يمكن مثلا أنه الإنسان يذهب إلى المريخ على سبيل المثال وعنده ميل إلى الماء ولا يجد الماء في المريخ، هذا يعني بمعنى ماذا يكشف؟ يكشف على أن ذلك الميل ليس له متعلق. نقول: ليس الأمر كذلك، هذا أصلا بعيد عما يراد أن إثباته من خلال برهان الفطرة، وذلك لأنه يلزم من هذا الجواب أنه لو هجرت مياه الدنيا، هذه الدنيا، إلى ديار العدم، عندها لن يبقى عند الإنسان أي ميل نحو الماء أو إحساس بالعطش والحاجة إليه. نقول: الإحساس بالعطش موجود والميل نحو الماء موجود، وإذا فقد الماء لا علاقة له بهذا الميل. تقول بأنه إذا لا علاقة له بهذا الميل فيدل أن هذا الميل ليس له متعلق؟ نقول: لا، متعلق عن متعلق يفرق، أنه الماء ممكن الوجود، هذا وهذا ممكن الوجود، قد يعدم وقد يوجد، ولكنه هذا الميل ما دام هو موجود عند الإنسان، بعض الأحيان إذا فقد متعلق الميل أصلا لا يبقى للإنسان بقاء على هذه الأرض شخصا ونوعا. يعني أن الإنسان يميل إلى الطعام والشراب، إذا فقد الطعام والشراب وبقي الميل عند الإنسان، الإنسان لا يبقى، إذا لم يجد طعام ولا شراب يموت فردا يعني. وإذا لا يستجيب إلى الميل نحو الجنس على سبيل المثال لأنه متعلق الجنس غير موجود، فإن نوعه لا يبقى، يعدم على هذه الأرض. فإذا الميل حينما يكون موجودا عند الإنسان يكشف عن وجود متعلقه جزما في الخارج. نعم، تطرأ الطوارئ، بعض الطوارئ تجعل متعلق الميل مفقودا، هذا لا كلام لنا به ولا علاقة للدليل إلى إثباته. تقول: نعم، ممكن أن يقال كذلك في الله، أن الإنسان يميل إلى الكامل المطلق، وهذا الميل قد يكون الكامل المطلق غير موجود. نقول: يستحيل، الكامل المطلق لابد أن يكون موجودا في الخارج، ليس حاله كحال الماء طعامي والشرابي والجنسي وما شاكل ذلك، هذه أمور ممكنة، والكامل المطلق يكون وجوده وجودا واجبيا وليس إمكانيا. يريد أن يجيب بجواب آخر على لأنه يتصور بأن هذا الجواب لا يفيد دفع هذا الإشكال، وقلنا أنه يدفع هذا الإشكال ويحله. والجواب الثاني الذي ذكرنا يذكرنا ببرهان أنسيلم الوجودي هو أنه لو كان معشوق الإنسان ومحبوبه في الذهن فقط لن يكون موجودا كاملا، والحال أن المفروض هو كون متعلق عشق الإنسان هو الكامل المطلق، وصغوه إليه وبحثه عنه دون الكمال المحدود الناقص. هنا أيضا هذا رجعنا إلى برهان أنسلم، ترد الإشكالات التي ذكرها الكاتب وغير الكاتب فيما سبق، أنك تريد أن تتمم برهان الفطرة بمعنى الميل ببرهان أنسلم، هذا لا يتم بالواقع، أنه البرهان تام وهذا الكلام لا علاقة له به. أنه نفرض تقول أنه هذا انتقال من الحكم الذهن إلى حكم الخارج كما فعل أنسلم، يريد أن ينتقل من عالم المفاهيم لإثبات الواقعيات الخارجية، وهذا لا ينفع ذلك. الميل يمكن أن يثبت الوجود الواقع الخارجي أفضل مما أن نستند إلى المفاهيم الذهنية. الميل الموجود عند الإنسان بالاستقراء التام جدا، ليس الاستقراء الناقص، لا يوجد ميل عند الإنسان إلى أمر لا واقع له في الخارج. قد تذكر لي شيئين في الواقع هما ليس بالميل الحقيقي، أو يكون ميلا حقيقيا إلى شيء يتصور أنه ليس إلى ذلك الشيء الحقيقي، وإنما إلى شيء ماذا؟ متوهم. يعني أنه هناك الإنسان يميل إلى الخلود ويفعل كل الأفعال إلى الخلود، ممكن أن يثبت من خلال هذا الميل أن الخلود لا بد أن يكون موجودا. ما دام أن هناك ميل إلى الخلود فإذن لا بد أن يكون هناك خلود يتحقق للإنسان. على كل حال هذا خارج عن محل كلامنا. يقول: والأمر الذي يستحق التأكيد والإشارة إليه هنا هو أنه إذا عددنا معرفة أو يعني أنه ضمن أنه نريد أن نعد معرفة الإنسان أمرا فطريا ومن قبيل العلم الحضوري، ماذا؟ فسيكون وجود الله مستغنيا عن الدليل. نحن قلنا فيما سبق حينما يكون العلم علما حضوريا بمعنى أن المعلوم بنفسه حاضر لدى النفس، وإذا كان المعلوم حاضرا بنفسه فلا تطلب أثرا بعد عين، إنما يستدل على الغائب. فإذا كان الله حاضرا ومعلوما بالعلم الحضوري لدى الإنسان فلا يحتاج معه إلى الدليل، لأن الله يكون حاضرا. وهذا العلم أيضا في حال الحضور، مو في حال غيابه أو في حال وجوده والحكاية عنه، لأنه في هذين الأمرين قد يقع الخطأ. حينما يذهب العلم الحضوري بعد ذلك يمكن للإنسان حينما يريد أن يصوره يخطئ فيه، أو يكون حاضرا ويريد أن ينقله من العلم الحضوري ويترجمه إلى العلم الحصولي أيضا يقع الخطأ. لكن العلم الحضوري بما هو علم حضوري لا يمكن أن يقع فيه الخطأ. لماذا؟ لأن المعلوم بنفسه يكون حاضرا، لا أن هناك صورة قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع، بل الواقع بنفسه حضر عند العالم، لذلك لا يقع الخطأ به أصلا. يقول: فسوف يكون وجود الله مستغنيا عن الدليل، وكما سوف يكون العلم به منزها عن الخطأ. إذا كان الدليل الفطري بمعنى العلم الحضوري، فالعلم الحضوري لا يحتاج إلى دليل ولا يقع فيه الخطأ، ولكن هناك نقطة لابد أن يشار إليها، وهو أنه هذا لا يكون حجة على الغير، وإنما يكون حجة على من يكون الله حاضر عنده ويستشعر وجوده. إذا أردت أن تثبته إلى الآخرين لابد أن تقيم دليلا للآخرين. يقول: فسوف يكون وجود الله مستغنيا عن الدليل، كما سوف يكون العلم به منزها عن الخطأ، على الرغم من أن التمسك بهذا الأمر وهو أمر شخصي، يعني الذي يكون عنده الله حاضر هذا أمر شخصي وليس عاما، ولا ينفع في مقام الحجاج مع من لا يؤمن بالله. يقول: أنا لا أستشعر وجود الله، كيف تريد أن تلزمني بشعورك أنت بالله سبحانه وتعالى؟ وأما إذا كان الميل، إذا كان علما حضوريا، أما إذا كان الأمر الفطري بمعنى الميل نحو الله سبحانه وتعالى، وأما إذا كان الميل نحو الله أمرا فطريا، فإننا عندها لا نستغني عن الدليل لإثبات وجود متعلق هذا الميل بالعلم الحصولي، أو نقول لا يحتاج إلى دليل، نفس الميل هو دليل، نفس الميل إلى دليل. أما أخو الميل ماذا يفعل؟ يعني أنت تريد أن تقول: أنا أميل إلى وجود الكامل المطلق لأذهب وأبحث عن الدليل هل هناك كامل مطلق أو لا. يكون الميل لا غرض له أصلا ولا دخل له في الإثبات. من لا ميل له يقول: نعم أنا لا يوجد عندي ميل، لكن هل يوجد هناك دليل على إثبات وجود الله أو لا يوجد؟ فالميل ماذا فعل؟ ما مهمته الميل هنا؟ نقول: لا، أن الميل بنفسه يكون دليلا لإثبات ماذا؟ متعلق الميل. لذلك نحن حينما قلنا فيما سبق قلنا أن الفطرة إما بمعنى الإدراك وإما بمعنى الشعور والإحساس. إذا كانت بمعنى الشعور والإحساس قلنا أنه هذا لا يستغني عن الدليل، وإذا قلنا بمعنى أنه الأمر الفطري أو العلم الحصولي فإنه هنا قد يقال بأنه بديهي أو نظري. قال: فإننا عندها لا نستغني عن الدليل لإثبات وجود متعلق هذا الميل بالعلم الحصولي، وعلى أي حال لا بد من الالتفات إلى البون الشاسع بين المدعيين الآتيين: أليف، الإنسان أولا يعرف الله ثم يتوجه نحوه. يعني أنه أنت تعرف وتتوجه، تعرف أن هذا الماء هنا ثم تذهب إليه، هذا المعرفة تسبق التوجه. وباء، لما كان الإنسان ميالا نحو الله، ولما كان الميل حقيقة إضافية لا توجد من دون متعلق، إذن فالله تعالى موجودون. وبلا شك أنه يعني أنت تارة تريد أن تستدل على وجود الله بكون الله حاضرا عندك، لا تحتاج إلى دليل حينئذ بالمعنى العلم الحضوري. أما إذا أن تريد أن تقول بأن الله موجود بناء على أني أميل إليه، هذا يفرق عن ذاك. هنا تريد أن تذهب إليه، تذهب من المعلول إلى العلة، أما هناك فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل، بنفسه يكون حاضرا عند الإنسان. هذا بالنسبة إلى الدليل الخامس أو البرهان الخامس، وهو برهان الفطرة. يقول: سادسا، البراهين الأخرى. مضافا إلى ما تقدم من البراهين، ثمة براهين يمكن العثور عليها في كلمات علماء الكلام واللاهوت في شرق الأرض وغربها. يعني أنه هذه 5 براهين ذكرناها، سوف نذكر بعد ذلك برهانين قد لا يخرجان عن البراهين التي ذكرناهما سابقا. يعني أنه هي صياغات بألفاظ أخرى وتسميات أخرى لبرهان مر ذكره فيما سبق حينما ذكرنا البراهين، يعني لا ليس شيئا يختلف عن ما ذكرناه في البراهين السابقة. ونكتفي بالإشارة إلى بعضها فيما يلي، ونطوي كشحا عن نقدها والتدقيق في مدى إنتاجها، ولكن مع سعينا إلى لفت نظر القارئ إلى مدى التداخل والتمايز بين هذه البراهين والبراهين التي تقدم الحديث عنها مطولا. يعني ما سوف نذكره سوف يتبين لنا هل هو متداخل مع البراهين السابقة فلا يكون برهانا جديدا، أو أنه يمتاز عنها صياغتان ونتيجتان وأسلوبان ومقدماتان، هذه إذا كان يمتاز عنها في كل شيء فيكون برهانا مستقلا. على كل حال، البرهان الذي يمكن أن يذكر هو برهان الإجماع العام. هذا برهان الإجماع العام يمكن إرجاعه إلى البرهان الفطرة، أنه نحن حينما نأتي ونتفحص أحوال الجنس البشري على هذا الأرض نجد أنهم بعمومهم يتوجهون إلى معبود، يتوجهون إلى إله. فإذن هذا الإجماع الموجود عند الجنس البشري منذ نشأته وإلى الآن يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وجود أمر فطري في الإنسان له متعلق في الخارج، وهذا يرجع إلى برهان الفطرة الذي ذكرناه فيما سبق. لذا يقول ويسمي بعض العلماء الغربيين أحد البراهين التي يستندون إليها للاستدلال على وجود الله ببرهان الإجماع، وهذا البرهان في بعض صياغاته يكشف عن دعوى فطرية الاعتقاد بوجود الله تعالى، وعليه لا ينبغي عده بحسب بعض صياغاته برهانا مستقلا، بل هو صياغة أخرى لبرهان الفطرة الذي تقدمت الإشارة إليه، وله صياغات وتقريرات أخرى تنسجم مع تسميته بالإجماع العام أكثر من انسجامها مع برهان الفطرة. يعني هذه الصياغات تقربه من الإجماع العام، وبعض الصياغات الأخرى تقربه من الفطرة، ولكن روحه ماذا؟ يثبت أمرا فطريا بالنتيجة. ولماذا أجمع الناس على شيء؟ لابد أن يكون الفطرة دعتهم إلى الإجماع على هذا الأمر، بالنتيجة روح البرهان هو الفطرة. وفي بعض هذه الصياغات يؤكد أصحابها على عمومية وشمول الاعتقاد بوجود الله لجميع الناس، ومن تقريرات هذا البرهان ما يستند إلى المقدمات الآتية. هذا أحد تقريرات البرهان، فيه 3 مقدمات. المقدمة الأولى أليف، لقد كان وما زال الاعتقاد بوجود الله أمرا عاما عبر التاريخ. حينما نتفحص أحوال البشرية متحضرة وغير متحضرة نجد أنهم يعتقدون بوجود إله. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية باء، وكان ينطلق هذا الاعتقاد من أمر العقل الفطري، ولو لم يكن نداء العقل الداعي إلى الإيمان واضحا لما آمن الناس لو لم يكن هناك في أنفسهم شيء يدفعهم إلى الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى والإيمان به لما آمنوا. لما آمن الناس وعقدوا القلب على هذه العقيدة، على هذه العقيدة ببساطة، لأن الإنسان يميل عادة إلى الحرية أكثر من ميله إلى الطاعة والتسليم. لماذا يريد أن يرتبط بالله، بالإله الذي يقيد من سلوكه وحركته وتصرفاته، والحال أنه يحب الحرية، إلا أن تكون هناك ضغوطات عقلية فطرية نفسية تجعله يميل نحو الله سبحانه وتعالى والاعتقاد والإيمان بإلهين. المقدمة جيم قال: ولو كان جميع الناس مخطئين في هذا الاعتقاد فإن ذلك سوف يفضي إلى الشك في أحكام العقل كلها. يعني أنه إذا أن الناس أجمعوا على هذا الأمر ويعتقدون بوجود إلهين ومع ذلك هم مخطئون، فإذا كل أمر يجمعون عليه يمكن أن يخطئوا فيه، وإذا كان الأمر كذلك إذا لا يوجد هناك شيء صحيح. حتى الأمور التي يتفق عليها العقلاء ويجتمع على حقانيتها يمكن أن يسري إليها الشك، وبعد ذلك لا يمكن أن يثق الإنسان بأي شيء من معلوماته حتى مع اتفاق جميع العقلاء عليه. يقول: ولو كان جميع الناس مخطئين في هذا الاعتقاد فإنه سوف يفضي إلى الشك في أحكام العقل كلها، وسوف يؤدي بنا إلى السقوط في مهلكة الشك والتطرف. في مهلكة الشك والتطرف، بعد لا يوجد هناك، يعني أنه كل الأمور عند الإنسان هي مشكوكة ولا يمكن الركون إليها والثقة فيها أصلا. هذا بالنسبة إلى البرهان الأول الذي يمكن أن يضاف إلى البراهين التي ذكرت سابقا. برهان التجربة الدينية، وبرهان التجربة الدينية كذلك هو لا يخرج عن برهان الفطرة، لا يخرج عن برهان الفطرة، لأنه معنى التجربة الدينية أنه يعيش الإنسان تجربة إحساس وشعور بالله سبحانه وتعالى من خلال بعض الأمور التي يأتي بها، أو بعض المجاهدات التي يقوم بها، أو بعض المصائب التي ترد عليه، فيعيش تلك التجربة الدينية في نفسه. فهذه ترجع بالنتيجة إلى العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى، فيقال بأنها برهان على وجود الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا هذا لا يمكن تعميمه على الآخرين، نعم أنه تثبت تلك الأحوال لمن حصلت عنده التجربة، تثبت لمن حصلت عنده، أما لمن لم تحصل عنده تلك التجربة الدينية فلا معنى لكون أن يكون هذا برهان على غيره. يقول: برهان التجربة الدينية، يستخدم مصطلح التجربة الدينية كما سوف يأتي في الفصل التاسع في معان عدة متنوعة، أكثرها تداولا استعماله في كل تجربة فردية لها صلة بالحياة الدينية. وعلى ضوء هذا الاستعمال، يعني هذا الاستعمال مخصوص، يعني التجربة الدينية لها اصطلاح، له معاني متعددة، وعلى ضوء هذا الاستعمال يقصد به في هذا السياق الذي نحن بصدده عد معرفة الله والميل الفطري إليه سبحانه شكلا من أشكال التجربة المعاشة. وبرهان التجربة الدينية إذا قصد به هذا المعنى العام والشامل، أي اختبار الميل الفطري إلى الله عند عامة الناس، لا يكون برهانا مستقلا غير ما تقدم الحديث عنه تحت عنوان برهان الفطرة. ومن جهة أخرى يستخدم هذا التعبير أحيانا ليشار به إلى الحالات الخاصة التي تعرض لبعض الأشخاص بشكل فردي، يعني بشكلي برهان الفطرة، إما نقول بأن التجربة يقصد منها هو الميل، أو يقصد بتلك الحالات التي يعيشها الإنسان بالعلم الحضوري كما ذكرنا في الدليل الفطري، يعيشها بشكل فردي، وهذه لا تكون دليلا على غيره وإنما دليل عليه فقط. وذلك مثل بعض المشاهدات الخاصة والوقائع الخارقة للعادة كالمعجزة والكرامة واستجابة الدعاء، وبعض حالات الكشف العرفاني التي تعرض للعرفاء في حياتهم الخاصة. وينظر عدد من العلماء الغربيين إلى هذه التجارب الخاصة على أنها برهان مستقل، وأحيانا يعرضون لها في سياق الحديث عن برهان التجربة الدينية، ويستفيدون منها لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. حينما يحصل خرق للعادة، إذن هناك من تدخل في وجود هذه قوانين هذا العالم. وأما في التقليد الإسلامي الكلامي، فقد جرت العادة على البحث عن المعجزات في سياق البحث عن النبوة، لا عن إثبات وجود الله، عن النبوة، دون التعرض لها أثناء الحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى. البرهان الآخر وهو البرهان الأخلاقي يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.